بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر أيضا بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الليل والوتر وقيام رمضان. فمن هذه الأحكام أن لكل ركعتين استفتاح، دعاء استفتاح، فهو يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، فعند تكبيرة الإحرام في أول كل ركعتين يأتي بدعاء الاستفتاح، وهذا مذهب الجمهور. ومن أهل العلم من يقول أنه إنما يأتي بذلك في الركعة الأولى فقط، بالنظر إلى أنها صلاة واحدة، والذي يظهر أنه يأتي بدعاء الاستفتاح في كل أول ركعة، في كل أول ركعة يأتي بدعاء الاستفتاح، لأن هذا هو الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة أتى بدعاء الاستفتاح. وكل ركعتين لها أحكامها، فلو سهى فيها فيكون فيها السهو، يكون سجود السهو إما قبل السلام ولا بعد السلام، ما يكون في آخر الصلاة. فلما كان لها تحريمة وتسليمة دل هذا على أن لها دعاء استفتاح أيضا، وهو سنة. أيضا من أحكامها استفتاحها بركعتين خفيفتين إذا تهجد، استفتاحها بركعتين خفيفتين إذا تهجد، فالمعنى أن الشخص مثلا إذا كان يصلي بعد صلاة العشاء يصليها، فليس بمشروع أن يستفتحها بركعتين خفيفتين، إنما استفتاحها بركعتين خفيفتين إذا كان مثلا ذهب ينام أو ارتاح ثم بعد ذلك قام ليصلي في جوف الليل، فإنه يستفتح هذه الصلاة بركعتين خفيفتين من أجل أن يكون أنشط له في العبادة. أما مثلا يصلي العشاء ثم يصلي راتبتها ثم بعد ذلك يصلي ركعتين خفيفة، هذا يحتاج إلى دليل. وإن كان هذا في استفتاح الليل، صلاة الليل، لكن هذا الاستفتاح يكون لمن يعني كان هناك كان متهجدا، والتهجد قومة بعد رقدة، أن يقوم بعد أن يرقد، هذا التهجد، وهكذا أو يرتاح أو استلقى أو حصل فاصل بينه وبين صلاة العشاء وراتبتها. أيضا كذلك من الأحكام تطويل الركعتين الأوليين على ما يأتي بعدها، فالركعتان الأولى تكون أطول ثم التي تليها تكون طويلة لكن دون الأولى، والثالثة كذلك تكون طويلة لكن دون الثانية، والرابعة تكون طويلة لكن دون الثالثة، كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في صحيح مسلم. فهي ركعات طويلة، إلا أن طول الأوليين أكثر من طول ما بعدها. ولو سوى بينها فلا بأس، سوى بينها فيقرأ في كل ركعة مثلا ثلاث صفحات، في كل ركعة يقرأ ثلاث صفحات، أو في كل ركعة يقرأ صفحتين، سوى بينها كذلك، هذا له أصل في الفريضة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي بين الركعتين أحيانا. فأنت ترى مثلا في صلاة الجمعة يقرأ بالأعلى والغاشية وهما متقاربتان، وتارة يقرأ بالجمعة والمنافقون وهما متقاربتان في الطول، وهكذا قرأ في الفجر في السفر المعوذتين وهما متقاربتان، فالتسوية واردة. فإذا في صلاة القيام ثمان ركعات جعل يقرأ في كل ركعة صفحتين مثلا، أو صفحة ونصف أو صفحة، واستمر على هذا، فهذا وارد يعني من حيث التسوية. ولو قرأ مثلا في الركعتين الأوليين في كل ركعة، في الركعة الأولى قرأ مثلا ثلاث صفحات، والركعة الثانية كذلك، ثم التي تليها خفف يعني صفحتين ونصف، ثم التي تليها صفحتين، هذا كذلك. أيضا من أحكامها، وهذا في قيام رمضان، تعاقب الأئمة في الصلاة بالناس بإمامين أو أكثر، هذا على إثر هذا، يعني هذا مثلا يصلي بهم أربعا والآخر يصلي بهم أربعا والثالث مثلا يصلي بهم الوتر، لا مانع، وهكذا هذا يصلي أربعا أو هذا يصلي أربعا والوتر كذلك. فإن عمر رضي الله عنه جعل أبيا وتميما يصليان بالناس في رمضان فهما يتعاقبان، وكان يأمر سريع القراءة أن يقرأ 30 آية في الركعة، ومن كان متوسط القراءة يقرأ 25 آية، ومن كان بطيئا يقرأ 20 آية في الركعة، 20 آية باعتبار سورة البقرة وسورة آل عمران، يأتي في حدود 3 صفحات، صفحتين ونصف، نعم. أيضا من أحكامها أنه لا نداء لها قيام رمضان، لا نداء له، فلا يقال مثلا صلاة التراويح أثابكم الله، أو صلاة القيام أثابكم الله، هذا بدعة. فصلاة التراويح قيام رمضان تهجد ليس له نداء، ليس له نداء، وإنما إذا قام الإمام يقول استووا وينظر للصفوف إذا استوت صلى بهم. وأيضا كذلك الوتر ليس لها نداء، صلاة الوتر أثابكم الله، لا دليل على هذا، هذا يعتبر من البدع. إنما النداء ورد لصلاة الكسوف، هذا اللي ورد، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. أيضا كذلك من الأحكام أن الركعات لا يتخللها أذكار ولا أدعية خاصة، يعني بعد الركعتين الأولى يقول كذا، بعد الركعتين الثانية يقول كذا، بعد الركعتين الثالثة يقول كذا، ما فيش أذكار واردة بذلك، فضلا عن أن تكون بصوت واحد وبرفع الصوت كما يفعل الصوفية، فهذا من البدع، فليس هناك أذكار بعد كل ركعتين. أيضا كذلك الركعات لا يتخللها دروس ولا مواعظ، يعني مثلا يصلي بهم 4 ركعات ثم يقوم شخص يلقي موعظة أو يلقي درسا أو يفسر بعض الآيات التي قرأت في 4 ركعات الأولى، هذا لا دليل عليه، هذا الفعل يحتاج إلى دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولم يكن الصحابة يفعلونه، ثم في هذا تضييق على الناس وإحراج لهم، فيقال لماذا ما تتكلم طيب بعد الوتر؟ قال سيخرجون الناس، إذا أنت تريد تربطهم ما فيش داعي تربطهم، خلي الناس يجلسون ويستمعون ويتعبدون برغبتهم، ما هو بالتربيط، لا تربط. وهذا يعني ممن أنكره على وجه الخصوص يعني الشيخ الألباني وهكذا الشيخ العثيمين ينكرون مثل هذا. وإذا تروحوا بين الركعتين والركعتين فينبغي الانشغال بتلاوة القرآن وبالذكر عموما، والدعاء يقبل على العبادة والطاعة. فمثلا نلحظ نحن في 10 الأواخر تجد كثيرا من الناس إذا انتهى الإمام من الركعتين وجلسوا نحو 10 دقائق أو 1/4 ساعة أو 3 ساعة فتراهم، ترى بعضهم ينهمك في القيل والقال أو يقبل على الجوال، وهكذا يأتي له بالشاي وبالقهوة، وهذا يأتي بعصيرات، وهذا يأتي بمأكولات، وذهب الوقت عليهم. لكن مثلا شخص يقول أنا أحتاج أشرب شاهي من أجل يعني يعينني على السهر، يشربه مبكرا من أجل تجد المفعول بعد ذلك، لأن المثل عند الناس يقولون ما ينفع الطعم تحت العقبة، تحت العقبة ما ينفع، كيف هذا المثل؟ هذا شخص حمل حماره وكد عليه، فهو مر على أناس محملين الحمر، بس بعضهم جالس هنا وبعضهم جالس هو ماشي يريد الحق السوق، ويأتي بالبضاعة أول الناس سيكون لها سعر باهظ، وصل إلى العقبة يريد الحمار يطلع، ما قدر الحمار يطلع، يدهف الحمار، يدف الحمار، يريد يطلع ما قدر يطلع، ليش؟ لأنه جائع، جائع. جاء الناس من بعده الذين كان قد سبقهم وإذا بهم يطلعون بحميرهم بكل راحة. إيش السبب؟ فهو استغرب يقول: مالكم؟ كيف أنا حماري ما يريد يطلع؟ قالوا له: أنت ما اعتنيت بالحمار، ما أطعمته، ما سقيته. نحن أطعمنا حميرنا وسقيناهم، أعطاهم قوة، والآن ننظر كيف ما شاء الله يطلعون العقبة بكل راحة. فرجع جاب القضب وجاب له طعام وشراب، يقول له: يلا كل. فقالوا له: ما ينفع الطعم تحت العقبة. فلهذا الإنسان مثلا أنت تريد مثلا تكون نشيطا في قيام الليل، في خصوصا في العشر الأواخر، تريد مثلا تحتاج أن تشرب شاهي أو قهوة، يشرب مبكرا. أحيانا ما يأتي مفعول القهوة إلا بعد ساعتين 3 ساعات، ما هو أنه مباشرة تشرب مباشرة، لا، يكون مفعولها بعد. فلهذا اشرب مبكرا حتى ما يأتي وقت العبادة إلا وقد صرت جاهزا مستعدا لها. أو أن تأخذ قسطا أيضا من الراحة في الظهر، بعد الظهر ترتاح إلى العصر أو ما أشبه ذلك، أو ترتاح مثلا قبل الصلاة تأخذ لك ساعة ساعتين تغمض، نعم، من أجل تتقوى تتنشط. ومن كان معتكفا ينبغي أن ينام في النهار من أجل أن يسترد قوة غوف الليل فينشط في القيام، ينشط في القيام. وبعد هذا اللي هو متعود على الشاي والقهوة وهذه الأشياء، نحن لله الحمد ما نشرب الشاي ولا نهتم فيه، ما نحتاج إليه الحمد لله. طيب، أيضا من الأحكام ما يتعلق بالقنوت، قنوت الوتر، وهي من مسائل اختلف فيها أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول دعاء قنوت الوتر يكون في رمضان وفي غير رمضان، في سائر السنة، هذا قول. قول آخر أنه يكون في النصف من رمضان وما بعد فقط، في النصف من رمضان وما بعد فقط. ولهذا عمر رضي الله عنه كان يأمر أبيا وتميما أن يدعو دعاء القنوت إذا انتصف رمضان، وهذا ثابت عنه، إذا انتصف رمضان، بأن يدعو للمؤمنين والمؤمنات ويدعو على الكفار. القول الثالث أن القنوت في سائر السنة إلا في رمضان أو في نصف رمضان. القول الرابع أنه لا دعاء قنوت، لا دعاء قنوت. وهذه مسائل من مسائل خلافية بين أهل العلم، من مسائل خلافية بين أهل العلم. وعند التأمل والنظر في الأحاديث تجد أن قنوت الدعاء قنوت الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت أنه دعا هو عليه الصلاة والسلام. والذين رووا صلاة الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة، عندنا عائشة وأم سلمة، حذيفة بن مسعود، عوف بن مالك، غير واحد من الصحابة، زيد بن خالد الجهني، غير واحد من الصحابة ذكروا صلاة الليل والوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أبي بن كعب وابن عباس، ولم يذكر أحد منهم أنه دعا. ولهذا لا تجد دعاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر. وأيضا ذكر هذا العلامة العثيمين رحمه الله أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح شيء مع كثرة الناقلين لصلاة الليل والوتر إلا أنه لم يثبت شيء. يا حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، ولكن هذا الحديث ضعيف، غمز فيه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وغير واحد من أهل العلم، كما ذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فالشاهد هذا يعني ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. بقي حديث الحسن بن علي أنه علمه دعاء يقوله في قنوت الوتر، اللهم هديني في من هديت. اختلف أهل العلم في لفظة قنوت أهي ثابتة أم لا، فمن أهل العلم من قبلها، وعلى هذا قالوا هذا دليل على شرعية دعاء قنوت الوتر، ومن أهل العلم من حكم عليها بالضعف فقال لا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا والله أعلم أقرب أنه لا، أنه شاذ، شذ بها أبو إسحاق السبيعي، ونبه على هذا ابن خزيمة بن حبان على أن أبا إسحاق السبيعي تفرد بلفظة قنوت، وإنما الوارد علمني كلمات أقولهن في الوتر، أقولهن في الوتر، فالمعنى أنه يقولها إما في السجود أو قبل السلام، والله أعلم. وعلى كل الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. ثم مع هذا لو قلنا بالقنوت في الوتر هل هو خاص بقول اللهم هديني في من هديت؟ الجواب لا، لأنه قال علمني دعاء أن، يعني على صحة تلك الرواية أقوله في قنوت الوتر، يعني أنه يجعل هذه الكلمات في قنوت الوتر، لا أنها خاصة لا يدعو إلا بها، ما في دليل على هذا. وعمر رضي الله عنه أمر من يدعو أن يقولوا، وأعطاهم كلمات زائدة على اللهم هدني في من هديت. فالصحيح يعني على القول بصحة هذه الرواية، على القول بصحتها، أن القنوت في الوتر لا يكون خاصا بقول اللهم هدني في من هديت، وإنما له أن يزيد شيئا، إلا أنه لا ينبغي الإطالة، لا ينبغي الإطالة. فلو دعا بدعوات نحو صفحة فلا بأس في ذلك. هذا بالنسبة لمن يرى يعني الدعاء، أما التطويل فمنكر. وهكذا قلب دعاء القنوت إلى موعظة ترهيب، بعض أدعية القنوت كأنها موعظة ترغيب وترهيب، يذكر لك الجنة ويذكر لك النار ويذكر لك الصراط ويذكر لك، يعني كأنه في بيان المعتقد، ما هو دعاء، ليس دعاء. وهذا أنكره العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه تصحيح الدعاء. فلا ينبغي التطويل، ولا ينبغي أيضا التلحين، فهذا من البدع، تلحين الدعاء ليس من السنة، وإنما إذا دعا اللهم هديني في من هدينا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، ولا يتغنى به كما يتغنى بالقرآن، لأن هذا من خواص القرآن ما هو من خواص الدعاء. وسمعت بعض أهل العلم في الحرم يسأل عن تلحين القنوت فيقال ليس من السنة في الحرم المكي، ففعل أئمة الحرم ليس حجة، منهم من يقطقط لحيته ما هو معتبر، ما هو بحجة هذا، وكثير منهم ما هو مستقيم ما هو يعتبر حجة. لكن ما هو قول أهل العلم؟ قول أهل العلم عدم التلحين، وقد ذكرنا هذا في مخالفات رمضان، وذكرنا أقوال العلماء في ذلك، إنما التغني يكون بالقرآن، أما في الدعاء لا، ما فيه تغني، لا يتغنى ولا يطرب ولا يكون فيه تطريب ولا تلحين ولا غير ذلك. نعم. وهكذا له أن يرفع يدي في الدعاء وله أن لا يرفع، الأمر واسع كله وارد. نعم. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء قنوت النازلة أنه رفع يديه، فهذا أصل. وهكذا اختلف القائلون بقنوت الوتر، أيكون قبل الركوع أم بعد الركوع للنظر، ولكن أصل القنوت من حيث ما ثبت. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، على هذا فيشرع الدعاء في الوتر، فيكون يدعو إما في سجوده أو قبل السلام، يقول اللهم اهدني في من هديت، عافني في من عافيت، ولني في من توليت، إلى آخره. وهكذا يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. فإن شاء الله هذا ما تيسر فيما يتعلق بهذا. وقضية أيضا دعاء ختم القرآن هذا غير مشروع، ينتهي من صلاة التراويح عندما يصل ينتهي من سورة الناس فيدعو، أين الدليل على هذا؟ لا كتاب ولا سنة ولا من فعل الصحابة، إنما الذي ثبت عن أنس أنه كان في غير الصلاة إذا انتهى ختم القرآن جمع أهله ودعا وأمنوا، هذا الذي كان يفعله. أما في الصلاة ينتهي من سورة النساء سورة الناس فيدعو، هذا يحتاج إلى دليل، ما على هذا دليل. ثم تحري دعاء خاص استمر عليه، هذا بدعة أخرى. وهكذا بالتلحين والتطريب بدعة ثالثة. وهكذا التطويل، قال شيخنا رحمه الله أما هذا التطويل في القنوت فهو بدعة بدعة بدعة. نعم، كما في تحفة المجيب. فالشاهد الزيادات توسعات استحسانات، الإنسان يترك ذلك ويعمل بالسنة، والسنة فيها خير وبركة، السنة فيها خير وبركة. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.